رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، وفيها أتوجه برسالتي إلى كل مسلم، إلى كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويتأدب بآداب الإسلام ويتخلق بخلق نبيه عليه الصلاة والسلام. أتوجه إليه أن يراعي حق النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتداء به والتأدب بآدابه والالتزام بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فذلك أمر واجب على كل مسلم لقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد بين مؤلف السيرة النبوية العطرة وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينوا ذلك، ومن أهل العلم من المعاصرين من أفرد لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كتابا خاصا، كما صنع الشيخ المرحوم أحمد جنود رحمه الله تعالى في مؤلفه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قام بمراجعته فضيلة الشيخ عبد السلام ابن سليمان الغويل. ومما ينبغي أن يتأدب به المسلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مالك رحمه الله بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. انظر أخي السامع إلى هذا الحديث الذي ترويه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أم المؤمنين عائشة، التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وألصق الناس به، كانت تتعلم من آدابه وتتخلق بأخلاقه وتعي ما يفعله وتحفظ ما يقوله. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا درس عظيم لكل مسلم، خصوصا مجتمعنا الليبي الذي طغى فيه الشر على الخير وعدا فيه الباطل على الحق، والتقم كل ذي قوة من الضعيف استئسادا عليه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فأولئك الذين يجمعون الأموال بجميع الطرق ويتركون الناس تعاني الأمرين، وأولئك الذين يستأصلون على الضعفاء ويتحكمون فيهم بالخطف والاعتداء عليهم وعلى أعراضهم إلى درجة أن يحرق المرء بالنار أمام الناس وهم يشاهدون وينظرون. ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فإن كانت العقوبة أو العفو اختار العفو، وإن كان الشدة أو الرخصة اختار الرخصة، تيسيرا على المسلمين وتخفيفا عليهم ومحبة لهم لمداومة العبادة والطاعة والالتزام بدينهم دون ما تضيق عليهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وما أكثر ما ينتقم الناس لأنفسهم إذا احتكت سيارة بأخرى، نزل أحد السائقين وربما اعتدى على الآخر بالضرب أو الطعن أو الرمي بالرصاص، والمسألة أهون من ذلك. والعفو متاح للمسلم في هذه المواقف، والتسامح مطلوب فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه الرفيع الذي تحدثنا به أم المؤمنين في هذا الحديث: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. ولكننا في غياب عن مثل هذا الحديث الشريف، وغياب عن فهمه، وغياب عن تطبيقه، نرى الناس يتصرفون تصرفات في غاية الغرابة لا تمت إلى الإسلام بصلة، فهي ليست من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من مما يبيحه التعاليم الإسلامية. يضرب المرء وينتقم، ويقتل ويعتدي، ويبالغ في عدوانه حتى لو أراد أن يأخذ حقه سلب خصمه حقه وانتقم منه انتقاما مريرا. فهذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه. فما أحوجنا إلى أن نتسامح وأن نعفو على بعضنا وأن نعود إلى الحق، فمراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وإذا انتهكت حرمة الله تعالى فوجب الغضب لله، ووجب التحذير من ذلك، ووجب أخذ الحيطة والاستعداد لدفع الصائل الظالم والمغرور المعتوه ورد الحقوق إلى أصحابها. فيا أيها السامع، عليك أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها دروس عظيمة في الكرم، ودروس عظيمة في الرحمة، ودروس عظيمة في الصبر، ودروس عظيمة في التسامح، ودروس عظيمة في الشفقة، ودروس عظيمة في الصدق، ودروس عظيمة في الأمانة وفي العفو وفي الوفاء. كل تلك الدروس ينبغي أن تكون ماثلة أمام عينيك، متخلقا فيها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من كرائم الأخلاق ومن عظائم الأخلاق التي تسول بها المجتمعات وتتوحد وتتكاتف وتصان وتحمى وتحرس. ولو تمثلنا النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه وقبل أن ينبئه الله سبحانه وتعالى ويرسله إلى عباده وخلقه، كان وهو في 35 من عمره عليه الصلاة والسلام يحمل الأحجار مع قريش لترميم بناء بيت الله سبحانه وتعالى وإعادة بناء الكعبة المشرفة. وحينما استطال البناء إلى أن بلغ موضع الحجر الأسود دب الخلاف بين القرشيين، وصار كل واحد منهم يحرص على أن يضع الحجر في مكانه ليفوز بالشرف والمجد، فيقال إنه هو الذي وضع الحجر في مكانه، فهو أشرف العرب وهو أمجدهم وهو أفضلهم وهو كذا وكذا من الأوصاف التي تمجده لغرض دنيوي ولمحبة إعلاء الذكر وحظوظ النفس في هذه الحياة الدنيا. ودب الخلاف بين زعماء قبائل وبطون قريش إلى درجة أنهم كادوا يقتتلون، ولكن الله هداهم إلى قرار راجح ومصيب، وهو أن يحكموا أول داخل عليهم في المسجد الحرام، وإذا بهم يفاجؤون في صباح ذات يوم بدخول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال فتى، وحينما رأوا طلعته البهية صلى الله عليه وسلم استبشروا وفرحوا وقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، إعجابا به صلى الله عليه وسلم ومحبة لتحكيمه، فإنهم على يقين أنه بعقله الراجح وبأمانته وصدقه وبحسن أخلاقه سوف يحسم المسألة ويسوي القضية بينهم. وما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع رداء ووضع عليه الحجر وقال لزعمائهم كل يمسك بطرف هذا الرداء ترفعونه إلى أعلى، وقد كان الأمر كذلك، فرفعوا الرداء إلى أعلى وفي وسطه الحجر الأسود، فالتقطه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه، وحسم الأمر ونال كل منهم فضل وضع الحجر في مكانه، وأيقنوا أن هذا الرأي هو الرأي السديد الذي به تعصم مكة وأهلها ويعصم البلد الأمين. فانظر أيها المسلم إلى هذا التصرف النبيل من الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله ونبأه وجاءهم يخبرهم على ما يعلمون منه في سابق عهدهم به، يخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلبت عليهم شهواتهم الدنيوية ومحبة الدنيا وما فيها من متع حرمها الله عليهم، وما فيها من تهافت وما فيها من لجوء إلى الغنى واعتماد على القوة مما يتكل عليه كل من هو في نفسه ميل إلى هذه الحياة الدنيا. خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوه وآدوا أصحابه، فصبر وصبر أصحابه، وكان يقول لآل ياسر أسرة بكاملها تعذب صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحميه عمه أبو طالب في مكة في تلك الفترة من بعثته حينما ضاقت عليه السبل ذهب إلى تقيف، وكان عمه قد انتقل إلى جوار الله، وانتقلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كانت تحرسه وتنفق عليه من ماله من مالها رضي الله عنها وأرضاها، ذهب إلى تقيف يدعوهم إلى الله ويبلغهم رسالة الإسلام ويعلمهم بأنه رسول الله الخاتم، وأنهم إن آمنوا به وصدقوه قوى الله بهم الدين وجعلهم سادة للمسلمين وأسكنهم جنات النعيم، ولكنهم طلبوا الدنيا وطلبوا الإمارة وطلبوا أن يكونوا زعماء يشار إليهم بالبنان، ولم يكتفوا بهذا ولم يأمروه بالانصراف، بل سلطوا عليه غلمانهم وسفهاءهم فآذوه وشتموه وهو خير من يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، وألجأوه إلى بستان وجد فيه من يطعمه بعض الفاكهة لينجو من أذى المشركين ثم ينصرف عنهم. فهذا الموقف العصيب الذي وقفته ثقيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الدنيا ورغبة في الزعامة سبب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى الكبير الذي لم يؤاخذهم به، وفتحت ثقيف بعد سنين وسنين ودخل أهلها الإسلام، وهي رقعة من الأرض يرفع فيها الأذان وتؤدى فيها الصلوات وترتفع فيها راية الإسلام اليوم بصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى مشركيها في ذلك الزمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمنافقين، جماعات أسلمت وهي تبطن غير ما تظهر، تدعي الإسلام وتصلي مع المسلمين ولكنها مع ذلك في غاية المكر والكيد للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعرفهم بأسمائهم، أعلمه الله تعالى بهم، ولكنه ما كان يريد أن يبطش بهم ولا أن يؤذيهم، بل جاءه من أصحابه صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأتيه برأس أبيه لفعله الشنيع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القول والأذى باللسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يفعل ذلك، بل إنه حينما مات رأس المنافقين وطلب جبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكفن فيها أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبل صلى عليه وجاء الأمر الإلهي بنهي الصلاة على المنافقين. ورأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا هو الذي رجع بثلث جيش المسلمين في غزوة أحد وسبب لهم سلمة كبيرة وهم يواجهون الأعداء من كفار قريش ومن جاورهم من القبائل الذين جاءوا بقضهم وقضيضهم لمهاجمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج لهم 1000 من المسلمين منهم ثلثهم أو ما يقرب من الثلث 300 رجل على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا مجرد حمية لمجرد الحمية خرجوا وأنهم كانوا ينافقون الله ورسوله، ولكنهم حينما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالشروع في المعركة وفي الغزوة ومواجهة الأعداء في الوادي عند جبل حنين خذلوه وخذلوا أصحابه وتراجعوا وعادوا أدراجهم إلى المدينة، خذلهم الله سبحانه وتعالى وقهرهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حاجة إليهم. فهذا العمل الشنيع، عمل المنافقين الذي أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم طوال مكثه في المدينة، أذهب الله أثره ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وخذل من كان يريد إلحاق الأذى بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. وانظر إلى حالنا اليوم، حال المسلمين، أناس بذلوا أرواحهم لله يدعون إلى الله وإلى إقامة الحق والعدل وإلى رد الحقوق إلى أصحابها والاقتصاص من الظالمين، وآخرون يسيرون في ركبهم يدعون نصرتهم، فإذا ما خلوا إلى أنفسهم تكلموا بأشنع الأقوال وفعلوا أسوأ الأفعال طعنا في المخلصين الداعين إلى الله ورسوله والصادقين في تورتهم العاملين على نصرة الحق وتأييد أهل الإسلام. فيا أيها المسلم حذاري أن تكون منافقا وأن تكون للمسلمين مخادعا وأن تحسب على المسلمين وأنت في نفسك تطوي نفسك على مشاعر من الكره لهؤلاء الناس الذين بذلوا أرواحهم لله يبتغون فضلا من الله ونصرة لدينه وتمزيقا لظلم الظالمين الذي ساد 40 سنة من السنين في هذه البلاد، وهي ذكرى هزيمة الطاغية وأعوانه تتكرر وتعود وتمر بنا مرة أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أهل الحق على ما هم عليه من الحق، وأن يعملوا جهدهم على تقوية أنفسهم لدفع العدو الصائل عن بلادهم وحرمان المنافقين من تمزيق شمل الليبيين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب ما احتمله وصبر عليه من أذى المنافقين وأذى المشركين طوال 10 سنين نجده صلى الله عليه وسلم في غاية الحلم وفي غاية الصفح، فإنه حينما فتح مكة وتسامح مع أهلها وهو أهل لأن ينتقم منهم لم يعر ما فعلوه به من الأذى، بل إنه قبل أن يفتح مكة حينما جاء لأداء العمرة في السنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم هو ونحو من 1400 رجل من أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم حينما جاءوا صدتهم قريش ومنعتهم عن أن يدخلوا مكة وأن يعتمروا وأن يؤدوا هذه العبادة لله سبحانه وتعالى دون ما قتل وقتال، وحاولت إلحاق الأذى بهم والتضييق عليهم في الحديبية ومهاجمتهم من كل ناحية، وفي كل مرة تهاجم الصحابة وهم رابضون في موقعهم في الحديبية يأسرون بعض هؤلاء المهاجمين ويأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعللون له فيعفو عنهم ويسامحهم ويحلم عليهم في هذا الموقف الصعب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه أفضل الناس وأسبقهم إلى الإسلام، أرسله ليهادن قريشا وليجعلها تلين في الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأداء العمرة، ويفاوضهم ويحاججهم على أن يسمحوا للمسلمين أن يؤدوا عمرتهم، ولكن قريشا لم تفعل ذلك بل أسرته وطلبت منه أن يؤدي هو عمرته بأن يطوف بالبيت، فأبى أن يفعل ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها أرسلت جماعات واحدة والآخر يحاولون حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر الحديبية، ولكنهم لم يفلحوا، وجاء سهيل بن عمرو ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، واتفق الطرفان على الصلح، وأملى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا، فإذا بعد البسملة فإذا به يمتعض ويمتنع من أن تكتب البسملة، وإنما طلب أن يقتصر على باسمك اللهم، ومنع أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتب محمد بن عبد الله، فتساهل معه وتسامح صلى الله عليه وسلم، وكتب أمر الكاتب بأن يكتب ما طلبه منه سهيل بن عمرو. ثم إن هذا الاتفاق أفضى إلى أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العام وأصحابه، ويعودون في العام التالي لأداء عمرتهم. تخرج قريش من مكة إلى الجبال وتترك لهم مكة ليؤدوا عمرتهم فيها لمدة 3 أيام، وأن هذا الصلح يستمر لمدة 10 سنين. لا تحارب قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا هم يحاربون قريشا، وأن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه. فاختارت بنو بكر أن تدخل في حلف قريش، واختار بنو خزاعة أن يدخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا قاسيا، وهو أن من جاءهم مرتدا من المدينة لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه من مكة رده عليهم، وهو شرط قاس ولا شك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم وتصور حقيقته حق الفهم والتصور، فإنه عليه الصلاة والسلام أدرك أن من ارتد عن الإسلام وعاد إلى مكة فإنه لا حاجة للمسلمين به، وإن عاد إليهم فإنما يكون مصيره القتل بعد ردته، وليس في حاجة إلى أن يفعل ذلك، فلعله يعود ويهتدي إلى الإسلام مرة أخرى. ومن خرج من مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتذر إليه بعدم قبوله سوف لن يعود إلى مكة، وإنما يمكث في أطراف بلاد العرب يتربص بقوافل قريش الدوائر. وهذا ما حدث فعلا، حيث تجمعت الجموع من هؤلاء المؤمنين المهاجرين الذين لم يقدروا على أن يدخلوا مكة، بل إنه قبل أن ينفذ الصلح وقبل أن ينقضي الاجتماع الذي اتفق فيه على هذا الصلح، جاء أبو جندل وهو ابن عمرو ابن سهيل بن عمرو، جاء فارا من مأسره ومحبسه الذي حبسه فيه أبوه، وهو يستعصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه معه إلى المدينة، فأبى أبوه أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الكتاب لم يختم بعد، لم ينقضي بعد، لم نتفق الاتفاق النهائي بعد، فهذا لا يدخل في الاتفاق. فأبى سهيل بن عمرو إلا أن يرجع ابنه إلى مكة محبوسا فيها، وهو ما يسر له بعد ذلك أن يفر وأن يجتمع مع من هاجر من المسلمين بعد صلح الحديبية للتربص بقوافل قريش. فانظر إلى هذا التسامح العظيم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه مع قريش بالحديبية، وكيف أنهم تشددوا في هذا الصلح وكان هو في غاية اللين. وحتى ظن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعطوا الدنية لقريش في دينهم وأنهم خذلوا المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه أن هذا هو النصر المؤزر الذي سيكون به فتح مكة بعد ذلك والحمد لله. وقد كان، فإنه لم تنقض سنتين من السنة 6 إلى 8 حتى عدا بنو بكر على بني خزاعة وساعدتهم قريش، فاشتكت بنو خزاعة إلى حليفها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوعدهم بالنصر وجيش الجيوش وجمع المسلمين لفتح مكة شرفها الله. فانظر كيف تتابع الأحداث وكيف يكون صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع المواقف سببا في نصرة هذا الإسلام، لا كما تصور بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلح كان سببا في خذلان المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلن تجيش الجيوش في المدينة للذهاب إلى فتح مكة لم يسمي الموضع الذي يريد الاتجاه إليه، ولم يبين نيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حتى ظن بعضهم أنه يريد غزو الروم، ولكن حاصب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه كان له بنون وأهلون في مكة ليس له من ينصرهم وكان يخشى عليهم، فأرسل رسالة إلى هؤلاء من أهله يخبرهم بأن المسلمين قادمون إلى مكة لفتحها، وإذا بالوحي ينزل من فوق سبع سماوات يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من حاصب رضي الله عنه وسامحه وعفى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاصبا فأعلمه بأنه ما رجع عن دينه وما غير، وإنما هو ثابت على إسلامه، ولكن المبرر الذي دعاه إلى ذلك هو خوفه على بنيه وأهله من أذى قريش، وأخبره بأن الرسالة عند امرأة خرجت بها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرها من جاء بالرسالة وأحضرها، وعفى عن حاصب الذي كاد يحيط أن يطيح بعنقه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا منهم أنه نافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إكبارا للمشاركين في غزوة بدر أولئك البدريون الأسبات قال في حق حاصب لأصحابه صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلله ما أعظم هذا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه البدري الذي أخطأ خطأ فاحشا في فتح مكة وكاد أن يكون سببا في الوقيعة بجيش المسلمين واستعداد قريش لهم وقتالهم خارج مكة وتجميع العرب عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم وحمى جيش النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا مكة فاتحين. ثم إنهم في هذه الصحراوات وفي هذه البلاد الشاسعة ينطلقون في هذه الأرض الواسعة متجهين إلى مكة، يمنعون كل وافد على مكة أن يسبقهم حتى لا ينقل خبرهم إليهم إلى قريش، وحينما فاجأوا قريشا على أطراف مكة إذا بقريش تبهت لما رأته من هذه القوة الكبيرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. وخرج أبو سفيان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه حمزة، وأسلم أبو سفيان وعاد أدراجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منتصرا ومنع أصحابه من أن يسفكوا الدماء باستثناء جماعات عرف عنهم الشر والأذى الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك منهم من اختفى ثم أسلم. وكان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل راية الأنصار وهو يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك فيه الكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الراية ومنحها لابنه قيس بن سعد بن عبادة، وهو يقول: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة. ودخل المسلمون إلى بيت الله وإلى مكة التي غادروها مهاجرين قبل سنين، وهم فرحون بعودتهم إليها. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة يحطم أصنامها التي كانت منتصبة حولها، ودخل جوفها ومحى فيها ما كان فيها من تصاوير لنبي الله إبراهيم عليه السلام ولأم المسيح صلى الله عليه وسلم. ثم إنه خطب في الناس، وبعد أن أعلمهم أنه من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، وخطب في الناس وسألهم السؤال المفحم، السؤال الذي لا يستطيع أن يتصوره إنسان عرف قدر الأذى الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة قبل الهجرة. وهو يقول لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ ولا شك أنهم يعلمون ما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتوقعون أنه لو أخذهم سينتقم منهم الانتقام المرير، ولكنهم رجوا الخير وقالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عفا عنهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيا له من تفضل عظيم ورحمة واسعة وخير عميم من سيد البشر ونبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم. وإذا بالناس يدخلون في دين الله ويؤمنون بالله ورسوله ويهتدون بهدي الله سبحانه وتعالى، فهذا العمل العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الكبير جعل قريشا عاجزة عن أن تقابل عفو النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقبول الإسلام والالتحام مع نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح ما حول مكة من القرى والبلدان. فانظر إلى هذا الصنيع المبارك الذي فتح الله به مكة وهدى أهلها إلى الإسلام وصاروا عونا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البخاري بسنده من حديث البراء بن عازب، وقد سأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لكن رسول الله قال: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب. وزاد غيره في رواية: أنا ابن عبد المطلب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة واهتدى أهلها إلى الإسلام أراد أن يتوجه لفتح حنين ومقاتلة قبيلة هوازن فيها، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من السابقين للإسلام وممن اهتدوا بعد فتح مكة، ولكن الغرور أخذهم والنظر إلى قوتهم وكثرتهم العددية وقوتهم في عتادهم جعلهم يتصورون أن النصر واقع لا محالة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم درسا عظيما، وهو أن يوقن المسلم بأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الخذلان ليس بكثرة الجيوش، وإنما النصر بأمر الله جل وعلا، فمن كان الله معه كان منصورا، ومن خذله الله كان مخذولا والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت السائرين الأحرار الذين يرابطون في المدن والقرى التي تواجه الشر والعدوان من الظالمين من هذه البلاد ومن سواها، ومن سواها ممن جعلوا أنفسهم أعوانا للشيطان وللطغيان، يرمون بطائراتهم الأحرار الأبطال المرابطين الأصهار في الليل والنهار بتلك القنابل المؤذية وتلك المتفجرات التي لا تبقي ولا تذر، ولكن الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الصابرين المصابرين في درنا وفي بنغازي وفي قنفودة وفي غيرها من المواطن التي يرابط فيها ثوار 17 من فبراير، حفظهم الله وقوى شوكتهم ونصرهم كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأثبات في الغزوات الكثيرة المباركات في إبان ظهور دعوة الإسلام. ومع ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، إلا أنه صبر وصابر واحتمل وقاوم وكان مثالا للمسلمين في ذلك، في متخلقا بأخلاق الإسلام في معاملاته في حال الحرب وفي حال السلم، في حال المعاملات الاقتصادية وفي حال المعاملات غير الاقتصادية، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان في غاية التسامح وكان في غاية اللين، يريد هداية الناس، فمن شاء أن يهتدي الناس على يديه وجب أن يكون في غاية الصبر واحتمال الأذى والتماس النصر المؤذر من الله سبحانه وتعالى والثبات على مبدئه وعدم الانحراف عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم في أحلك هذه المواقف في غزوة حنين حينما باغت أهل هوازن المسلمين من كل جانب ورموهم في جنح الظلام بالنبال ومزقوهم وجعلوهم يضطربون ولا يعرفون في أي اتجاه يتجهون، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأعلى صوته وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه هو دروس عظيمة لك أيها المسلم، ينبغي أن تستمسك بها وأن تعمل بها وأن تلتزم بها، فإنه صلى الله عليه وسلم مدرسة للأخلاق، ربى أصحابه بيديه وبكتاب الله سبحانه وتعالى وسنته الشريفة، وعلمهم وبين لهم بمعاملاته وسلوكه الفعلي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولله در أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما نراهم لا يحيدون عن أفعاله وعن أخلاقه وعن أعماله فيما التمسوه منه وتعلموه منه صلى الله عليه وسلم طوال حياته وصحبتهم له، فإنهم كانوا سائرين على سيرته، ينهجون نهجه ويعملون عمله ويعرفون ما كان يسلكه بينهم وبين الناس. فإنه صلى الله عليه وسلم حينما جاءه السائب المخزومي رضي الله عنه وكان شريكا له في التجارة قبل البعثة، قال له: مرحبا يا أخي، مرحبا بأخي وشريكي لا يماري ولا يداري. رحب به وبين فضله على ما كان عليه أيام شراكته له في التجارة قبل البعثة، من حيث أنه لا يماري ولا يداري، لا يغالط في تجارته ولا يحاول ابتزاز المشتري ونهب ما لديه. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مما يعرف أصحابه عنه وبينوه لنا وأثبتوه في سيرته العطرة وفي سنته الشريفة، أنه حينما جاءه وفد من الحبشة قام بخدمتهم ولم يرضى بأن تقتصر خدمتهم على أصحابه، بل قام هو بفعل ذلك معهم. وحينما سألوه أصحابه عن ذلك قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. ومن أصحابه الذين أكرمهم أهل الحبشة؟ إنهم أصحاب الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، عامي الخامس والسابع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم وجدوا في الحبشة ملجأ وموضعا يحميهم ويقيهم. فحينما جاء وفد الحبشة بعد أن أظهر الله الإسلام وقوى شوكته، أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، معترفا بفضلهم، وإني أحب أن أكافئهم. ومكافأة المتفضل عليك أمر مطلوب، فما ينبغي للمسلم أن يكون مقصرا في حق أخيه المسلم معاديا له، وإنما ينبغي أن يحرص على جمع كلمته بكلمته، وتوحيد صفهما، وتأليف قلوبهما، وعدم الوقوع في المخالفات المتوالية التي تؤدي إلى القتل والقتال وسفك الدماء ونهب الأموال من طرف أولئك العصاة المجرمين الذين لا هم لهم إلا أن يعيشوا في الأرض فسادا. فيا أيها السائر المسلم الليبي الحر الذي قمت بهذه التوراة المباركة، تعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدروس العطرة، وكن خير سائر مسلم تحتمي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبقها، ويجمع الله عليك بها الناس، ويوحد بها صفك، ويقوي شوكتك وشوكة السائرين من أصحابك وأحبابك الذين فدوا هذه البلاد من عدوها اللدود ومن أعوانه الظالمين الذين لا تزال بقاياهم تتربص بالمسلمين الدوائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينقذ بلادنا، وأن يردنا إلى الجادة، ويصرف السوء عنا وعن الليبيين أجمعين، ويحمينا ويحمي سائر بلاد المسلمين، ويعصم دماءنا ودماء سائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.